نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 57 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به، قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل، قال أبو بكر: حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن التطوع بعد صلاة بعد العصر، فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله يضرب الأيدي أي لمنعهم ونهيهم عن الصلاة بعد العصر، أي لنهيهم عن التطوع بعد العصر، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم، فكونه يراهم يصلون بعد أذان المغرب ركعتين ويسكت فهذا تقرير، والسنة تثبت بالقول أو الفعل أو التقرير. ثم إنه جاء أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة، كما عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح. فالسنة قبل صلاة المغرب ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تقريره، ولكنها ليست من الرواتب، وهي ثابتة كذلك في الحديث الآتي: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال ذلك ثلاثا لمن شاء. وفي الحديث دليل على أن وقت المغرب يتأخر، على أن وقت المغرب يتأخر بعض الشيء يقارب الساعة أو الساعة والربع، خلافا لمن زعم أن وقت المغرب قصير لا يمتد إلا بمقدار صلاة ثلاث ركعات. هذا خطأ، ليس بصحيح. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بين كل أذانين صلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة وواكيع عن كهمس قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا، قال: في الثالثة لمن شاء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن الزريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: في الرابعة لمن شاء.
نعم. قول بين كل أذانين الصلاة، المراد الأذان والإقامة، فسمى الإقامة أذانا. وقوله بين كل أذانين الصلاة هذا خبر بمعنى الأمر، والمعنى صلوا بين الأذانين، فلو لم يأتي قوله لمن شاء لصار هذا الأمر الوجوب، لأن الأصل في الأمر هو الوجوب، والدليل دليل على أن الأصل في الأمر الوجوب: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهذا لا يكون إلا في ترك الواجب. ولهذا جاء في اللفظ الآخر: كراهية أن يتخذها الناس سنة، كما عند البخاري، يعني سنة لازمة. من أراد أن يصلي بعد الأذان فله أجره وله فضله، ومن لم يريد أن يصلي فلا حرج، فليست لازمة. نعم.
قال الحافظ قال الحافظ النووي رحمه الله: باب صلاة الخوف. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. قال: وحدثنيه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا فليح عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف ويقول: صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر رضي الله عنه: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم، فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد، فلما حضرت العصر قال: صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد معه الصف الأول وقام الثاني، فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الزبير ثم خص جابر رضي الله عنه أن قال: كما يصلي أمراؤكم هؤلاء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه في الخوف، فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة، فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. قال: فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. قال: فنودي بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا يحيى يعني ابن حسان قال: حدثنا معاوية وهو ابن سلام قال: أخبرني يحيى قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر رضي الله عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين.
نعم. في هذا الباب أطال النفس الإمام مسلم رحمه الله تعالى في ذكر الروايات في صلاة الخوف لأهمية هذا الأمر، وهي تصلى في الجهاد في سبيل الله وقت وجود الأعداء. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما جمع الصلوات في يوم الأحزاب لم يصلي صلاة الخوف، ولم يصلي العصر يومها إلا بعد غروب الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. وثبت في الحديث أيضا كما عند الترمذي والنسائي أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. وثبت أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل يسب المشركين ويقول: يا رسول الله، شغلونا عن الصلاة ما كدت أن أصليها حتى غربت الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما إن صليتها بعد. فتوضأ وصلاها بعد المغرب، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، يعني العصر، ويدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال جمهور أهل العلم إن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، ثم شرعت صلاة الخوف بعد ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما يصليها في وقتها على إحدى الصفات الواردة فيما سبق. ويدل على أهمية الصلاة إذا كان في القتال ويصلي بهم ويصلي جماعة عليه الصلاة والسلام. وذهب المحققون من العلم إلى أنه قد تؤخر الصلاة عن وقتها ولو بعد شرعية صلاة الخوف إذا لم يتمكن المسلمون من صلاتها في الوقت. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: فصلي راكبا أو قائما، ويصلون كل وحدانا ولا يصلون جماعة، بل يصلون ركبانا أو مشاة ويومئون إيماء. هذا عند نزال العدو، ضرب وقتال في هذا الوقت لا بأس أن يصلوا إيماء ركبانا أو رجالا أو ركبانا، فإذا تمكنوا من صلاتها جماعة صلوا، وإن لم يتمكنوا صلى كل واحد على حدة. وبهذا قال البخاري وجماعة من المحققين. واستدلوا على هذا بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في فتح تستر، حضرت صلاة الفجر ولم يتم الفتح بعد، والمجاهدون منهم من هو على الأبواب ومنهم من هو على الأسوار، ورأوا لو أنهم صلوا الفجر في وقتها لم يتم الفتح واستولى عليهم المشركون، فأخروا الصلاة حتى تم الفتح وفتحت الأبواب واطمأنوا فصلوا ضحى. قال أنس رضي الله عنه كما ذكر البخاري معلقا مجزوما بوصل أبي شيبة في مصنفه: شهدت فتح تستر مع أبي موسى الأشعري فلم يصلي صلاة الصبح حتى انتصف النهار. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. فدل هذا على أن صلاة الخوف تصلى إذا أمكن، وإن لم يمكن صلى كل واحد وحده. وصلاة الخوف جاءت على صفات متعددة، والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وقال: ستة أوجه أو سبعة يروى فيها كلها جائزة. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد: تقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل لعلي الصالح بن خوان سهل بن أبي حثمة فأنا أختاره. الإمام أحمد كان يختار الهيئة التي ساتت في الصفة الرابعة كما سنبين الآن. فالصفة الأولى حديث جاءت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعة وطائفة تحرس العدو، فلما صلى بهذه الطائفة ركعة ذهبوا يحرسون، وجاءت الطائفة الأخرى التي تحرس فصلت معه ركعة، ثم سلم صلى الله عليه وسلم وقضى هؤلاء ركعة وقضى هؤلاء ركعة. الصفة الثانية جاءت في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين وكان العدو جهة القبلة، ثم كبر وكبروا جميعا، ثم ركعوا وركعوا جميعا، ثم رفع ورفعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وبقي الصف الثاني يحرس. فلما قضى سجوده في السجدة الثانية وقاموا وقام الصف الأول، انحدر الصف الثاني وسجدوا سجدتين ثم قاموا، فلما قاموا تأخر الصف الأول والصف المقدم وتقدم الصف المؤخر، ثم ركعوا وركعوا جميعا، ثم رفع ورفعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الأول الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني، وبقي الصف الثاني يحرس. فلما سجدوا سجدتين وقعدوا انحدر الصف الثاني وسجد السجدتين، ثم تشهدوا جميعا وسلم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة جاءت في حديث جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وصفهم صفين وكان العدو من جهة القبلة، ثم كبروا وكبروا جميعا، وركعوا وركعوا جميعا، ورفعوا ورفعوا جميعا، ثم سجد فسجد الصف الذي يليه، وبقي الصف الثاني يحرس حتى قام الصف الأول ولم يسجد الصف الثاني في هذه الصفة. فلما قام الصف الأول تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، ثم ركع وركعوا جميعا، ثم رفع ورفعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني، ثم لما قاموا سلم النبي صلى الله عليه وسلم وقضى هؤلاء ركعة. والصفة الرابعة في حديث سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغزاة قسمين، جعل طائفة تحرس وطائفة وصلى بطائفة الركعة، فلما صلى بهم ركعة ثبت قائما النبي عليه الصلاة والسلام فأتموا لأنفسهم الركعة الثانية، ثم سلموا فذهبوا يحرسون، وجاءت الطائفة الثانية وصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا، ثم خضوا الركعة التي عليهم ثم سلم بها. يعني كل جماعة صلت معه كم ركعة؟ ركعة واحدة. الصفة الخامسة جاء في حديث جابر أيضا رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام صلى بطائفة الركعتين ثم تأخروا وصلى بطائفة أخرى ركعتين، فتمت الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتين. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأبي داود زيادة على حديث جابر رضي الله عنه، فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى بعض أصحابه ركعتين ثم سلم فتأخروا، وجاء آخرون فكانوا في مكانهم فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فصار للنبي عليه الصلاة والسلام 4 ركعات وللقوم ركعتان ركعتان، فتكون الأولى له فريضة والثانية له نافلة. صلى بطائفة ركعتين وسلم، هذه غير الأولى غير التي قبلها، فهذه الفريضة. ثم جاءت الطائفة الثانية فصلى بهم ركعتين وسلم، وصارت الصلاة الثنائية له نافلة ولهم فريضة. وهذه من أدلة على أنه يصح اهتمام المفترض بالمتنفل خلافا لما جاء في بعض المذاهب. فهذه 5 صفات ذكرها الإمام مسلم رحمه الله، وإذا صلى على أي صفة منها صحت صلاته، ويختار من الصفات ما يناسب حاله. الصفة السادسة بينها ابن عباس رضي الله عنهما كما عند الإمام مسلم أيضا قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الخوف 1. وذهب إلى هذا بعض العلماء أنه إذا اشتد الخوف صلى ركعة واحدة، صلى ركعة واحدة. الصفة السابعة، نعم، أي في ركعة واحدة فقط، اتفقت عليها المذاهب الأربعة، وهي الاكتفاء بالتكبير إلى القبلة أو إلى غيرها، ويصلون رجالا يعني على أرجلهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، يومئون للركوع والسجود، وهذه الحالة تكون عند المسايفة أي عند اشتداد القتال والنزال وقطع الرقاب بالسيوف. سبحان الله، سبحان الله، حتى عند قطع الرقاب بالسيوف لا تترك الصلاة، حتى عند القتال في القتال والجهاد هم مشغولون بنزال العدو ومسايفته إلا أنه لا تترك الصلاة. وقطع الرقاب بالسيوف هو إما يقطع رقبة العدو أو يقطع العدو رقبته. عن مجاهد والحكم قال: إذا كان عند الطراد وعند سل السيوف أجزأ الرجل أن تكون صلاته تكبيرا، فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته أينما كان وجهه، يعني أنا أسقط استقبال القبلة. نعم، كل هذا يدل على أهمية الصلاة وعظمة الصلاة في الإسلام. بعض الناس يقصر في الصلاة، وبعضهم يتركها بالكلية والعياذ بالله ويدعي الإسلام. نعم، طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.